السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. الصوت واضح؟ نعم. اليوم هو آخر أيام هذه الدورة، أسأل الله عز وجل أن تكون دورة مباركة نستعرض فيها أهم مسائل الصيام، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيها لحسن الاستذكار وأن يرزقنا الهدى والسداد. قبل استكمال ما تبقى من المسائل، نريد أن نسترجع بعض المسائل المهمة حتى يرسخ فقهها جيدا. وهذه المسائل التي تلقى في هذه الدروس المكثفة لا يكفي للطالب أن يتلقاها تلقيا هكذا ويكتفي به، بل ينبغي له أن يعتني بمراجعتها مرة بعد مرة حتى يرسخ فقهها في نفسه، وإذا أشكل عليه شيء ينبغي أن يسأل عنه أو يبحث فيه حتى ترسخ هذه المعلومات في ذهنه جيدا. درسنا اليوم نريد أن نستعرض فيه المسائل استعراضا مع بيان القول الراجح والتنبيه على بعض ما يستدعي التنبيه دون الدخول في المسائل في ذكر الأقوال والتنبيه على يعني ما يكون فيها من مناقشة ونحو ذلك، لأن الوقت يضيق عن ذلك. والصيام ركنه هو الإمساك بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، أن يمسك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فإذا أمسك بنية فهو صائم عن الأكل والشرب والجماع، وأيضا يمسك عن ما ثبت أنه من المفطرات وما يفسد الصوم. فإذا أمسك عن هذه بنية فهو صائم. هل يصح صومه أو لا يصح؟ هذه مسألة أخرى. إذن عندنا مسألة مهمة، وهي متى يحكم على الصوم بأنه صحيح؟ طالب العلم أو المفتي والفقيه ينبغي أن ينظر في ثلاثة أمور حتى يحكم على الصوم بأنه صحيح. الأمر الأول تحقق ركنه، هل هو أمسك بنية أو لا. الأمر الثاني تحقق شروط صحة الأداء، هل شروط صحة الأداء متوفرة أو لا. ما هي شروط صحة الأداء؟ شروط صحة الأداء غير شروط الوجوب، تناولناها في الدرس الماضي لكن نعيدها. شروط صحة الأداء الإسلام والعقل والطهر من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة وتبييت النية. هؤلاء هذه الشروط إذا لم تتوفر فالصوم لا يصح. يعني إذا لم يتوفر الركن وهو الإمساك بالنية، وإذا لم يتوفر شروط صحة الأداء، إذا لم يتوفر الركن وهو الإمساك بالنية فالصوم غير صحيح. وإذا لم تتوفر شروط صحة الأداء جميعا فالصوم غير صحيح. وإذا ارتكب شيئا من المفطرات فالصوم غير صحيح. هذه ثلاثة أمور ينبغي أن ينظر فيها عند الحكم على الصوم، هل هو صحيح أو لا. فائدة ضبط هذه الأمور أنها تعين في فهم المسائل التي تعرض عندما يسأل الإنسان عن مسألة معينة، هل يصح الصوم في كذا أو لا يصح الصوم في كذا، رجل فعل كذا وكذا وكذا، فما حكم صيامه، هل هو صحيح، هل يجب عليه القضاء. ننظر هل ما ارتكبه هذا الشخص يؤثر على ركن الصيام، هذا في المرتبة الأولى، هل يؤثر على ركن الصيام وهو الإمساك بنية، إذا كان يؤثر عليه يلغيه فصيامه فاسد، إذا كان لا يؤثر عليه هو ممسك بنية، الإمساك بنية يكفي فيه يعني أي جزء من النهار يقوم يعني يستشعر فيه أنه صائم ينوي فيه الصيام، وبقية اليوم يستصحب حكم هذه النية، استصحاب حكم النية معناه أن لا ينوي قطع الصيام. فإذا كان في نهاره ناويا الصيام والنية محلها القلب وأمرها يسير، فإذا كان في نهاره نوى الصيام مع تبيته للنية في الليل مستصحب حكم هذه النية حتى يفطر، استصحاب حكمها يعني ليس في الاستصحاب على نوعين، استصحاب النية واستصحاب حكم النية. استصحاب النية أن يكون مستشعرا لهذه النية حتى ينتهي، وهذا لا يطالب به، المطالب به استصحاب حكمها بمعنى أن لا ينوي قطع الصيام، فإذا نوى قطع الصيام فسد صومه وإن لم يتناول شيئا. ولذلك يفرق بين مسألتين، رجل عزم على تناول مفطر، هم أن يتناول مفطرا لكنه لم يتناوله امتنع عنه، هل يفسد صومه أو لا يفسد؟ يعني رجل هم أن يجامع امرأته في نهار رمضان، ما حكم صيامه؟ لم يجامعها، امتنع، عزم على هذا لكنه امتنع، ما الحكم؟ ننظر الآن، المسألة تتعلق بالنية، هو لم يجامع فعلا، لم يأكل إذا كان القصد للأكل، لكنه هم بهذا الأمر، هل قطع النية أو لم يقطعها؟ إذا كان قطع نية الصيام فصومه فاسد وإن لم يجامع، فإن جامع فعليه الكفارة، لكن إذا لم يقطع نية الصيام لكن تناول، إنسان عزم على تناول مفطر أنه سيذهب ليتناول مفطر ثم تركه، قال لا أريد أن أفسد صومي، فصومه صحيح، صومه صحيح. لكن إذا نوى قطع الصيام فسد صومه وإن لم يتناول المفطر، فينبغي أن تتضح يعني هذه المسألة. إذا ننظر أولا في ركن الصيام، إذا كان متحققا فنتجاوز هذه المسألة، ننتقل للمسألة الثانية، شروط صحة الأداء، هل هي متوفرة أو أن هذه المسألة تؤثر عليها؟ إذا كانت هذه المسألة تؤثر عليها بمعنى أنها تلغي شرطا من شروط، تبطل شرطا من شروط صحة الأداء، فيكون الصوم فاسدا. مثال ذلك، امرأة كانت على وشك الطهر، نامت يعني قبل الفجر لساعة أو ساعتين، واستيقظت ضحى قبل الظهر يعني بساعة أو ساعتين، وجدت نفسها طاهرا، ما الحكم؟ هي لا تدري هل هي طهرت قبل الفجر أو بعد الفجر، ما الحكم؟ لم تأكل شيئا، هل نقول أنها تمسك بقية اليوم ويصح صومها أو نقول أن صومها فاسد؟ من يجيب؟ كيف ننظر للنية؟ هي في النهار استيقظت وقالت خلاص ستمسك، نقول يصح صومها أو لا يصح؟ ننظر الآن إلى، صارت المسألة عندنا متركبة من مسألتين. المسألة الأولى كونها استيقظت في النهار فأمر النية من النهار أمر سهل. ننتقل إلى الشروط. عندنا شرط تبيت النية، هل هو موجود أو لا؟ إذا لم تبيت النية فصومها فاسد، يعني سواء طهرت قبل الفجر أو بعد الفجر. إذا لم تجمع الصيام قبل طلوع الفجر فصومها فاسد. فإن كانت مجمعة الصيام ننظر هل طهرها قبل الفجر أو بعده. ففي حال الشك اختلف العلماء فيها على الأقوال. الراجح منها والله تعالى أعلم أنه إذا غلب على ظنها أنها طهرت قبل الفجر وكانت عازمة على الصوم إذا طهرت فهي فصومها صحيح وتتم. إذا غلب على ظنها أن الطهر بعد الفجر فصومها غير صحيح وعليها القضاء. إذن ننظر في مسائل الصيام، هذه قاعدة مهمة. ننظر أول الركن ثم الشروط، هل هي متحققة أو لا، شروط صحة الأداء. ثم ننظر في المفطرات، هل هي متحققة أو لا. بعد ذلك مسألة أخرى، يعني إذا الإنسان أحيانا قد يحقق الركن ويحقق شروط صحة الأداء ويمتنع عن المفطرات، يبقى عليه مسألة أخرى قد يحبط ثواب صومه، يعني لا يدع قول الزور ولا العمل به، فهذا قد يحبط ثواب صومه. هذه مسألة أخرى التي هي غير مسألتنا، هذه مسألة إفساد ثواب الصيام. ننتقل الآن إلى بيان، نستعرض سريعا قبل ذلك الشروط، يعني حتى يكون الأمر ملخصا. شرط الإسلام، قلنا أن الكافر لا يصح منه الصيام حتى يسلم، فإذا أسلم وجب عليه، فإذا أسلم فقد حقق شرط صحة الصيام. فإن أسلم الكافر في نهار رمضان فما مضى معفو عنه، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وما يستقبله يجب عليه صيامه. وأما اليوم الذي أسلم فيه إن كان أسلم في نهار رمضان فلا يجب عليه الإمساك، لأنه إمساك لا ينتفع به ولا يحقق صوما، ولا يجب عليه القضاء لأنه أسلم في جزء من النهار وكان ما قبله معفو عنه فيه. هذا بالنسبة لشرط الصيام. قلنا هناك مسألة مهمة حصل فيها لبس لدى بعض الفقهاء وخصوصا من أتباع بعض المذاهب، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل أمر منادي ينادي قبل فرض صيام رمضان، لما كان المفروض صيام يوم عاشوراء أرسل منادي ينادي، الحديث سلام بن أكوى صحيح البخاري وغيره، أن من أكل فلا يأكل ومن لم يكن قد أكل فليتم صومه. هذا في يوم عاشوراء. وكان شهر رمضان صيام رمضان لم يفرض بعد، ثم لما فرض صيام رمضان شرع معه القضاء، فلما شرع القضاء أصبح الإمساك غير لازم. لماذا؟ لأن الإمساك مختص بصيام يوم عاشوراء، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإمساك إلا في يوم عاشوراء. أما ولم يكن القضاء قد شرع، فكان ليس أمامهم إلا الإمساك، لأن الميسور لا يسقط، الميسور لا يسقط بالمعسور، من لم يتمكن من أداء الواجب كاملا أدى ما يتمكن منه. فلما شرع القضاء وأصبح صيام هذا اليوم فاسدا وجب عليه قضاء هذا اليوم، فأصبح البدل يقوم مقام المبدل منه. الشرط الثاني شرط العقل، وهو شرط وجوب وصحة، وعليه يتفرع مسائل. يعني إذا أفاق، إذا جن في نهار رمضان ما حكمه؟ فيما لو أفاق بعد مدة هل يقضي هذا اليوم أو لا يقضي؟ الصحيح أنه لا يقضي، لأنه ارتفع عن التكليف. إذا أفاق في نهار رمضان، كان مجنون وأفاق في نهار رمضان، فهل يقضي هذا اليوم أو يقضي الأيام السابقة؟ هذه فيها أقوال لأهل العلم، الراجح منها أنه لا يجب عليه الإمساك ولا القضاء، القاعدة واحدة، وهذا القاعدة تكرر معنا في شروط الصيام. كذلك إذا بلغ في نهار رمضان، إذا قدم المسافر من نهار مفطرا في نهار رمضان، إذا برئ المريض ونحو ذلك، من كان أفطر لعذر من الأعذار زال عذره في نهار رمضان، فلا يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. الذين يحل لهم الفطر في رمضان: المريض والمسافر والحائض والنفساء والحامل والمرضع والشيخ الكبير والعجوز والعاجز عن الصيام والمفطر للحاجة أو الضرورة. المريض منصوص عليه في قوله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وكذلك المسافر. واختلفوا في المسافر متى يحق له أن يفطر، على أقوال. الراجح منها وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنه إذا شرع في السفر، إذا شرع في السفر وصح أن يطلق عليه وصف أنه مسافر فقد حل له الفطر. فإذا سافر وهو صائم جاز له أن يفطر في النهار، وجاز له أن يتم صومه، هو مخير بين إتمام الصيام وبين الفطر. متى يباح له الفطر إذا شرع في السفر، أو ما معنى الشروع في السفر؟ هذا مختلف فيه على أقوال لأهل العلم. القول الأول وهو الراجح إن شاء الله تعالى أنه إذا خرج من العمران، إذا خرج فارق عمران البلد فإنه يعتبر مسافرا، وهذا دليله ما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بملل ركعتين، ملل قريبة من المدينة لكنها خارج على بعد ميال من المدينة خارج العمران، فدل على أن من خرج عن العمران جاز له أن يتحل أن يترخص برخص السفر. هناك قول آخر أنه إذا وضع رجله في الركاب، يعني إذا ركب دابته ولو لم يفارق العمران، جاز له أن يترخص برخص السفر، وهذا مروي عن أنس بن مالك. القول الثالث قول الحسن البصري، يفطر في بيته وإن لم يخرج، إذا كان عازما منشئا للسفر يجوز له أن يفطر وهو في بيته ثم يشرع في السفر. والصحيح أنه لا يشرع، وهو قول الجمهور العلماء أنه إذا فارق العمران فإنه يكون مسافرا حينئذ. الحائض والنفساء يجوز لهم الفطر في نهار رمضان وعليهما القضاء، فإن طهرت في النهار اختلف أهل العلم هل تمسك بقية اليوم أو لا تمسك، والصحيح أنها لا تمسك، لأن إيجاب الإمساك عليها والقضاء فيه تشريع إضافي عليها، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم نص على إلزامها بالإمساك. أيضا لو أن امرأة طهرت بعد الفجر بدقائق أو بساعات أو يعني أقل من ساعة، كانت كأنها في حكم من صام يوما كاملا إذا ألزمناها بالإمساك، وهذا التفريق بينها وبين سائر المكلفين أمر يعني يتنزه عنه عدل الشريعة. الخامس من الذين يباح لهم الفطر في نهار رمضان العاجز عن الصيام. العاجز عن الصيام، العاجز قلنا أنه عجز دائم لا يرجى ارتفاعه، أو عجز يرجى ارتفاعه. العجز الذي لا يرجى ارتفاعه مثل الكبير، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، والذي فيه علة لا يرجى ارتفاعها، فهذا كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن عليه الإطعام يفطر ويطعم، وهذا يستدل له بقراءة ابن عباس وقد صحت عن ابن عباس، وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، قرئت هكذا يطوقونه وقرئت يتطوقونه، يتطوقونه أو يتكلفونه ويتجشمونه، ويطوقونه أي يكلفونه. هذه القراءة هي صحت عن ابن عباس وأيضا عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء، هؤلاء قرأوا هذه القراءة، وهذه القراءة لا يقرأ بها في الصلاة ولا عند التلاوة. لماذا؟ لأنها مخالفة لرسم المصحف، وقد أجمع الصحابة على ترك القراءة لما خالف رسم المصحف، لكن القراءات الصحيحة التي ثبتت وفيها مخالفة لرسم المصحف يستفاد منها في الأحكام، يستفاد منها أيضا في الشواهد وفي غير ذلك، لكن التلاوة بها أمر آخر. فالمسألة كان فيها إجماع من الصحابة على ترك القراءة بما خالف المصحف الإمام، فتترك القراءة بما خالف المصحف الإمام في الصلوات وفي غيرها، لكن في الاستفادة منها في الأحكام هذه الحجة فيها باقية. كذلك المنسوخ، كما أن المنسوخ تلاوة الحجة فيه باقية إذا كان منسوخ التلاوة وليس منسوخ الحكم، لأن النسخ على أنواع، فيه نسخ التلاوة وفيه نسخ الحكم دون التلاوة، وفيه نسخ التلاوة دون الحكم، يعني قد ينسخ التلاوة والحكم معا، وقد ينسخ التلاوة دون الحكم، وقد ينسخ الحكم دون التلاوة. فهنا نسخت تركت التلاوة التي هي مخالفة للمصحف الإمام، لكن الحكم باقي، وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. وفسرها ابن عباس في الذين يطوقونه، فسرها بالشيخ الكبير والمرأة الهمة، وهذا تفسير من ابن عباس يؤخذ به. نأتي إلى مسألة أخرى متصلة بهذه المسألة، وهي مسألة الحامل والمرضع. مسألة الحامل والمرضع في نهار رمضان من المسائل التي كثر فيها خلاف أهل العلم، حتى يعني تجد في المذهب الواحد أكثر من قول، والمذاهب الأربعة فيها يعني كل مذهب له تفصيل يختلف عن المذهب الآخر في هذه المسألة. وصح عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا تطعماني ولا تقضيا، الحامل والمرضع. وهذا القول من ابن عباس وابن عمر هل هو عن نص أو اجتهاد؟ الذي ترجح لي أنه عن اجتهاد، لأنهم فسروا به الآية، أن ابن عباس قال لامرأة حامل قال أنت بمنزلة الذي لا يطيق، وهذا لا يقال به إلا على سبيل الاجتهاد، لأن لو كان عنده نص من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في الحامل والمرضع لم يجتهد لها ويقول أنت بمنزلة كذا وكذا، لا استدل لها بالنص مباشرة. فلما اجتهد وقال أنت بمنزلة الذي لا يطيق، علمنا أن هذا اجتهاد من ابن عباس، وكذلك ابن عمر اجتهد وتوافق على هذا القول الذي هو الإطعام ولا قضاء، ولا قضاء عليهما الحامل والمرضع. المذاهب الأربعة كلها على وجوب القضاء، واختلفوا في الإطعام على أقوال. مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد فيه تقارب، وإن كان بينهم اختلاف. الإمام أحمد يقول إذا كانت خافت على نفسها فعليها القضاء فقط ولا إطعام عليها، وإذا كانت تخاف على ولدها فعليها القضاء والإطعام. وصحيح أن إيجاب القضاء مع الإطعام هذا لا دليل عليه، وهو تكليف إضافي على الحامل والمرضع، وهما أولى بالرفق والرخصة. وكيف يكون من عدل الشريعة أن يكون المكلفون يطالبون بصيام 30 يوما إلا الحامل والمرضع وهما أولى بالرفق والترخيص؟ يقال لهم أن عليهم القضاء وإطعام بعدد الأيام التي أفطروا فيها، هذا فيه تكليف إضافي. والأثار عن الصحابة رضي الله عنهم ليس فيها هذا التكليف الإضافي، فمن قال بالإطعام لم يقل بالقضاء، ومن قال بالقضاء لم يقل بالإطعام. ابن عباس روي عنه رواية أخرى في مصنف عبد الرزاق أنه قال يقضياني ولا يطعمان. ثم أيضا أمر آخر أن الإطعام بدل عن القضاء، ولا يجمع البدل والمبدل منه، كما أنه لا يجب على الإنسان أن يجمع بين الوضوء والتيمم على الصحيح، فكذلك لا يجمع بين الإطعام والقضاء، إما أن يجب عليه القضاء أو يجب عليه الإطعام. ومراعاة أصول أحكام المسائل أن من كان يتمكن من القضاء فالقضاء واجب عليه، فإن تعذر عليه القضاء لسبب لا يرجى ارتفاعه جاز له الإطعام، وهذا هو الذي الأصح في النظر، وقال به جماعة من أهل العلم، قال به الأوزاعي، وقال به وهو مذهب الأحناف، وقال به جماعة من أهل العلم ومنهم ابن خزيمة وهو شافعي، لكنه خالف الشافعي في هذا في هذه المسألة، وقال به جماعة من التابعين أن الحامل والمرضع عليها القضاء فقط. ويستدل لهذا أيضا بحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه، وهو غير أنس بن مالك الأنصاري. أنس بن مالك الكعبي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن الحامل، عن المسافر والحامل والمرضع الصوم. فجمع، قرن الحامل والمرضع بالمسافر. المسافر ما حكمه؟ هذا الوضع ليس هو وضع المطالبة بالصيام، يعني كما فهم ابن حزم. ابن حزم يقول إن المسافر، إن المسافر يحرم عليه الصيام ويجب عليه الفطر، ويقول بوجوب القضاء عليه لنص الآية. لكن الحامل والمرضع عند ابن حزم يقول إن الفطر عليهما واجب، ولا قضاء عليهما ولا إطعام. يقول لأن الحديث إن الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم. والصحيح أن ذكر الحامل والمرضع مع المسافر يدل على أنها الحكم مقترن، حكمها حكم المسافر وهو الأصح نظرا، فإن عليها القضاء. المسافر معذور عذر يرجى زواله وارتفاعه، وكذلك الحامل والمرضع عذرهما مؤقت يرتفع بعد مدة، فإذا ارتفع هذا العذر وجب عليهم القضاء. وهذا أصح في الاستدلال، أن الحامل والمرضع عليهما القضاء ولا إطعام عليهما، إلا إذا كان لدى هذه الحامل والمرضع سبب آخر يعني يجعلها عاجزة عن الصيام عجزا لا يرجى ارتفاعه، فتكون حينئذ تطعم ولا قضاء عليها. يعني كالتي يكون لديها مرض في الكلى مثلا، أو في ضغط الدم مثلا لا تستطيع الصيام عاجز، أو مرض من الأمراض الأخرى التي يعني يحتاج معها الإنسان إلى تناول الطعام، لا يصبر عن الطعام ساعات طويلة كالصيام. مثلا أخرى الأخيرة في من يحل لهم الفطر، الفطر للحاجة أو الضرورة. يعني قد يكون الإنسان يتعرض لموقف يحتاج فيه للفطر، قد لا يكون الموقف له هو، قد يكون الموقف يتعلق بشخص آخر كإنقاذ مثلا شخص لا يتمكن من إنقاذه، يعني أمر يحتاج إلى جهد بدني شديد وهو لا يتمكن من إنقاذه إلا أن يتناول شيء من الطعام، فيجوز له أن يفطر وينقذ هذا. كذلك لو حصل قتال للمسلمين في غير حال سفر، يعني قاتلوا يعني دهمهم العدو واحتاجوا القتال والضرب والحرب، هذا يحتاج ما إلى يعني جهد بدني كبير وهو غير مسافر، فيجوز لهم الفطر للتقوي على القتال وإن لم يكونوا مسافرين. هنا الفطر للحاجة أو للضرورة. الضرورة أمرها واضح، لأن الضرورات تبيح المحظورات بقدرها، والمجهود الذي نهكه الصيام وأتعبه ويخشى عليه من الضرر يجب عليه الفطر وإن لم يكن مسافرا. لكن إذا كان يعني لا يخشى على نفسه الضرر إنهاك يعني كالمشقة العادية، فهذا يجب عليه إكمال الصيام. إذن انتهينا من باب من يحل لهم الفطر. نأتي إلى المفطرات. المفطرات على قسمين، قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. المتفق عليه الأكل والشرب والجماع، وهذا يستدل له بالحديث القدسي في الصحيح وغيره: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الطعام والشراب الأكل والشرب، وشهوته الجماع. المفطرات المختلف فيها استدعاء القيء والحجامة، هذه مختلف فيها. والراجح أن التقيؤ الذي هو استدعاء القيء مفطر لقوله لما في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عامدا فليقضي. الحجامة فيها كلام كثير واختلاف كثير لأهل العلم، والراجح منها أنها لا تفطر، وأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث منسوخ، وصح في نسخه أحاديث، منها حديث أنس بن مالك وغيره. وقد في صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن الحجامة فقال عن يعني نقل عمل الصحابة رضي الله عنهم أنهم إنما كانوا يكرهونها من خشية الضعف. فإذا كان الإنسان يخشى على نفسه الضعف فإنه ينهى عن الحجامة. فإن احتاج إليها إلى الحجامة وهو يعلم من نفسه أنه يضعف بالحجامة لكنه محتاج إليها لأجل العلاج فهو مريض، يجوز له الفطر ويحتجم ويقضي يوم آخر. أما إن كان صحيحا ولا ويعلم من حاله أن الحجامة لا تضعفه فيجوز له إن احتجم فصومه صحيح. ويتفرع على هذا مسائل كثيرة، يعني منها مسألة التبرع بالدم، مسألة أخذ التحاليل، مسألة الجراحات الدامية، كل ما يتعلق بمسائل أخذ الدم. من يرى الفطر بالحجامة يقول إنها تفطر ما عدا الشيء اليسير، الشيء اليسير الذي لا يكون فيه يعني خروج دم كثير، هذا يقولون لا يفطر، كالبط الدناميل والبثور والرعاف. ويعني في العصر الحاضر فتوى كثير من علمائنا على أن التحليل لا يفطر حتى وإن كانوا يفطرون بالحجامة، فيكون التحليل تحليل الدم نحو الشيء اليسير هذا لا يفطر. وفي حقيقة الأمر أن التفريق بين التحليل والحجامة تفريق غير دقيق. أولا الحديث منسوخ، لكن على فرض القياس يعني على التحليل أحيانا يكون الدم الخارج من الحجامة أقل من الدم الذي يؤخذ للتحليل، فإن مواضع الحجامة تختلف والناس يختلفون، وأحيانا تكون بعض الحجامات أحيانا تكون جافة وبعضها شبه جافة، فقد يكون الدم الخارج من بسبب الحجامة أقل من الدم الذي يؤخذ بالتحليل، فكيف يكون هذا الدم الذي يؤخذ بالتحليل مفطرا لا يفطر، والدم الذي يخرج بالحجامة وهو أقل من مفطر؟ يعني هذا من العلل التي يعرف بها يعني ضعف بعض الأقوال. الراجح كما ذكرناه وقول جماعة من العلماء من الصحابة ومن التابعين، بل صح فيه عن جماعة من الصحابة عدم التفطير بالحجامة. مما ينبه إليه في هذه المسألة بخصوصها، أنا كتبت رسالة خاصة في احتجام الصائم، ولأنني وجدت بعض الأقوال التي نسبت إلى بعض الصحابة والتابعين على أنهم يفطرون بالحجامة، يقولون بالفطر، وهذه نقلها يعني ابن قدامة في المغني، ونقلها عن شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يرى التفطير بالحجامة لأنه رجح ما ذكره ابن قدامة عن بعض الصحابة. عند البحث في هذه نسبة صحة يعني صحة نسبة هذه الأقوال إلى الصحابة، وجدت أن الصحيح عنهم خلاف ذلك، أن الصحيح عنهم عدم التفطير بالحجامة، وفي بعضهم عنهم روايتان مثل أبو موسى الأشعري أبو هريرة عنهم روايتان في التفطير، رواية بالتفطير ورواية بعدم التفطير. ويفسر هذا الخطأ أن ابن قدامة من مراجعه التي يعتمدها كثيرا في نقل الأقوال عن الصحابة سنن سعيد بن منصور وسنن الأثرم وسنن الخلال، وهذه من مراجعه التي ينقل عنها كثيرا. وهذه حتى أحيانا يكون الحديث في الصحيح أو في صحيح البخاري أو في بعض السنن فيقال رواه سعيد بن منصور، هذا قد لا يكون في المغني نفسا لكن قد يكون في بعض كتب الحنابلة من كثرة عنايتهم بهذه الكتب. وقد يكون القول منصوصا عليه عن بعض الصحابة في الدواوين، دواوين السنة المعروفة قد تكون في الكتب الستة وقد تكون في المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، وقد يكون في سنن البيهقي ونحوه. فالشاهد أن طالب العلم إذا أراد أن يبحث يعني في هذه المسائل ينبغي أن يتحقق من صحة نسبة الأقوال إلى قائلها، يعني لا يأخذ يعني هذه الأقوال مثلا على إطلاق، خصوصا إذا كان تروى بغير الإسناد، يعني يجد مثلا خصوصا كتب المذاهب، يعني يجد كتاب فقهي من مؤلفة مثلا غير معروف بالعناية بمسائل الحديث فينسب الأقوال يقول لنا وحجتنا أن هذا القول هو قول فلان وفلان 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 من الصحابة. نعم قد يكون مروي عنهم لكنه لا يصح أو بإسناد ضعيف فيختصره وينسب هذا القول إليهم. وأكبر خطأ من هذا أن يأخذ الطالب العلم أقوال المذاهب الأخرى يعني من كتب مذاهب أخرى، يعني مثلا يقرأ مثلا في المغني ويجد فيه نسبة بعض الأقوال مثلا لمذهب مثلا الأحناف أو الشافعية فينقل عنهم، فيأخذ هذا الطالب تقرير مذهب الشافعية من كتب الحنابلة أو تقرير مذهب الحنابلة من كتب الأحناف، وهذا يعني غير صحيح في المنهج العلمي. ينبغي لطالب العلم أن يأخذ تقرير المسائل كل مذهب من الكتب المعتمدة فيه، يعني إذا أراد أن يعرف مذهب الحنابلة ينظر الكتب المعتمدة عند الحنابلة كالمغني وغيره وينقل عنها. كذلك إذا أراد أن يقرر المذهب الشافعية كذلك ينظر إلى الكتب المعتمدة عند الشافعية وهكذا. بالنسبة للمفطرات بعض أهل العلم يذكر شروطا للمفطرات، يقول أن من شروط المفطرات ثلاثة شروط يعني حتى يقال بالتفطير بها. الشرط الأول العلم، الشرط الثاني الذكر، الشرط الثالث الاختيار، يعني أن يتناول المفطر عالما بأنه مفطر، ذاكرا غير ناسي، مختارا غير مكره. هذه الشروط الثلاثة هي في حقيقة الأمر هي شروط المؤاخذة على المعصية، أن الإنسان إذا أذنب ذنبا أو إذا فعل معصية فإنه لا يؤاخذ عليها ولا يأثم بها إلا إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة. وهذا مبحث أصولي، أن يكون عالما بأنها معصية غير جاهل، وأن يكون ذاكرا غير ناسي، وأن يكون مختارا غير مكره. فإذا فعل المعصية عالما عامدا يعني مختارا ذاكرا استحق العقوبة وعد عاصيا. إذا تخلف شرط من هذه الشروط فمن رحمة الله عز وجل أنه لا يكون عاصيا بذلك. نقل هذه الشروط بهذه الطريقة إلى المفطرات و يعني تطبيقها على جميع المفطرات في شيء من عدم الدقة. يبين لهذا أمثلة أحيانا يختلف، مثلا مسألة الاختيار، يقول إن المكره يعني إنسان تناول أكره على مفطر من المفطرات، هل يفسد صومه أو لا يفسد؟ يعني مثلا رجل أكره امرأته على الجماع، هل يفسد صومه أو لا يفسد؟ رجل مريض أخذ وجعل في يعني أعطي المغذي بالقوة والإكراه، أعطوه المغذي بالقوة والإكراه، يعني يريد أن يمتنع يريد أن يكمل صومه وأخذوه بالقوة ووضع المغذي فيه كتفوه وأضعه، هل يفسد صومه أو لا يفسد؟ الصحيح أنه يفسد صومه وعليه القضاء. أنا ذكرت هذا من باب التنبيه، مسألة أنه يؤاخذ هو لا يؤاخذ، المرأة المكرهة على الجماع لا تؤاخذ، الذي أكره على الفطر لا يؤاخذ، هذه مسألة هي شروط المؤاخذة على المعصية. مسألة الذكر وضده النسيان، هذا فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صوما فإنما أطعمه الله وسقى، هذه فيها نص. العلم هذه مسألة ينظر في العذر بالجهل، ننتقل إلى مسألة العذر بالجهل، هل هذا مما يعذر به في الجهل أو لا؟ يعني إنسان يعني يجهل أن الأكل والشرب تفسد الصيام، هذا لا يعتبر صائما أصلا، هو لم يصم، هو كمنزلة الذي لا يعرف الصيام أصلا ما هو، فمثل هذا يعلم الصيام كما يعلم الصلاة. قد يكون إنسان مسلم حديثا ونشأ في مكان نائي لا يوجد من يعلمه، فمثل هذا يبصر ويعلم ويفقه في دينه. مسألة تكلمنا عن شرط العلم والذكر نقيل، شرط الاختيار تكلمنا عنه. ننتقل الآن إلى المفطر الأول من المفطرات وهو الأكل والشرب، هذه فيها قاعدة، لذلك من المهم جدا في كل مفطر من المفطرات أن يعرف طالب العلم ما هي قاعدته، لأن إذا ضبط القاعدة يعني هناك مسائل كثيرة وربما مسائل نازلة وحديثة وجديدة ينظر فيها هل هي يطبق القاعدة الموجودة، فإذا انطبقت عليها القاعدة قال هذا مفطر، إذا لم تنطبق القاعدة قال لا تفطر. الأكل والشرب مفطر بالإجماع، يقول تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالأكل والشرب وما يقوم مقامهما، احفظوا هذه الكلمة، الأكل والشرب وما يقوم مقام الأكل والشرب فهو مفطر. لماذا قلنا ما يقوم مقام الأكل والشرب؟ لأنه ما هي علة الأكل والشرب؟ لماذا يفطر؟ لأنه غذاء يصل إلى البدن، فكل ما كان غذاء يصل إلى البدن بأي وسيلة وإن لم يكن أكلا ولا شربا فهو بمعنى الأكل والشرب فيفطر. ما لم يكن يقوم مقام الأكل والشرب، يعني لا يشترط أن يكون مقام الأكل والشرب أنه يشبع الإنسان، لا، حتى ولو حصل منه ما يكون مقدار لقمة أو أقل من اللقمة، المهم أن يصل إلى الجسم على هيئة غذاء أو نحوه، فهذا يعتبر مفطرا. ولذلك المسائل التي تدخل في هذا، الإبر المغذية مثلا، يعني إنسان تناول إبر مغذية، هل تفطر أو لا تفطر؟ تفطر، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب. ذوق الطعام هل هو أكل أو شرب؟ هل يقوم مقام الأكل والشرب؟ لا يقوم مقام الأكل والشرب، لأنه لا يصل إلى الجوف، إنما هو ذوق باللسان فيجوز. ما ذكر من مسائل يذكرها الفقهاء في عندنا الكلام على الأكل والشرب، يعني مثلا الصعود، الكحل، قطرة العين، قطرة الأنف، قطرة الأذن، الغرغرة بالماء، كل هذه لا تفطر. لكن الغرغرة هي مكروهة للصائم لأنه لئلا تصل إلى جوفه، يعني الإنسان لا يعرض نفسه يعني للمغامرة هل يصل إلى جوفه أو لا يصل، لذلك نهي عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان الإنسان صائما ليتحرز ويحرز صيامه. لكن لو دخل إلى جوفه شيء بغير اختياره فهو كالآكل والشارب ناسيا، لأنه بغير اختياره. العلك واللبان هل يفطر أو لا يفطر؟ من يجيب؟ أعطوني إجابتكم. نريد تطبيق القاعدة. الذي قال يفطر يكتب لماذا يفطر، واللي قال لا يفطر يكتب لماذا لا يفطر. إذا كان يذوق العلك ذوقا فقط فلا يفطر، لكن إذا كان ينبغه فإنه يفطر. لماذا؟ لأن العلك فيه مادة تتحلل مع المضغ ويمتصها عن طريق الريق، فلذلك يكون مفطرا، لأن هذه المادة. لذلك يجد الإنسان شيء من يعني أحيانا في بعض خصوصا مثل العلك المحلى يصل إلى الجوف، تصل هذه المادة إلى الجوف ويحس بطعمه، وربما يعني حتى الإنسان إذا كان يعني مثلا أصحاب إذا كان مريض بالسكر مثلا وتناول علك محلى فإنه يتأثر بذلك، وهذا دليل على أنه يصل إلى الجوف، لأن لو كان لا يصل إلى الجوف أصبح المسألة مسألة ذوق فقط. لذلك الذي يصل إلى الجوف فهو مفطر. التدخين ما حكمه؟ هل هو أكل أو شرب أو يقوم مقام الأكل والشرب؟ لماذا كان التدخين مفطرا؟ أن مادة التبغ تنتقل عن طريق الدخان، ليس لأجل أنه دخان فقط، يعني لو كان إنسان أخذ ورق مجوف وشفق هذا الورق الهواء هل يفطر؟ ورق مجوف ليس فيه شيء، هل يفطر بالهواء؟ لا يفطر، لكن لأجل وجود هذه المادة التي تنتقل عن طريق التدخين وتؤثر في البدن، يعني حتى هي مادة النيكوتين مثلا، يعني حتى الإنسان يجد يعني أثرها في نفسه، فهذا دليل على أن هناك مادة تنتقل إليه عن طريق التدخين، تنتقل إلى جوفه فيفطر بذلك. إذن الأكل والشرب وما يقوم مقام الأكل والشرب، فهمنا معنى ما يقوم مقام الأكل والشرب، ما كان ينطبق عليه، ما تنطبق عليه هذه القاعدة فهو مفطر. نأتي إلى مسألة من ابتلع ما ليس بطعام، يعني واحد أكل شيء ما هو بطعام، يعني أخذ ورق مثلا وبلع الورق، هذا قد يقع إذا كان جاهلا، إذا كان ناسيا فصومه صحيح. إذا ننظر في تطبيق الحالة، إذا كان ناسيا فصومه صحيح، إذا كان عامدا فصومه فاسد، لأنه هذا يقوم مقام الأكل والشرب حتى وإن لم يكن في أصله طعاما. السواك مختلف فيه، والصحيح أنه لا يفطر، صحيح أنه لا يفطر، لكن ينبغي للصائم أن ينفث ما يعلق في فمه من يعني قطع السواك. الاستجمار بالبخور هذه مسألة مختلف فيها، والراجح أنها لا تفطر لعدم الدليل، ولأنها يعني أشبهت بالغبار، لو إنسان خرج في عج مثلا، دخل في يعني تعرض لشيء من الغبار ونحوه، هل يفطر بذلك عن طريق التنفس؟ لا يفطر بالإجماع. والبخور كذلك، مسألة البخور فيها خلاف على قولين، والراجح أنها لا تفطر، ولأن لعدم الدليل، ولأن هذا الأمر كان مما يستخدم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستجمر من مجامر الألوة، وأنه كان يستجمر في يوم الجمعة، ولم يخصص شهر رمضان بامتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن ذلك في الصيام لنقل، فلما لم ينقل ونقل من عادته أنه كان يستجمر، دل على أن الاستجمار ليس بمفطر. هذا ما يتعلق يعني بأهم مسائل الأكل والشرب. ننتقل إلى مسألة الجماع في نهار رمضان. مسألة الجماع في نهار رمضان فيها مسائل، المسألة الأولى في وجوب الكفارة، وهل يمسك بقية اليوم وهل يقضي، والكفارة تجب على من؟ هل هي على الزوج فقط أو على الزوج والزوجة؟ وحكم المرأة إذا كانت مطاوعة وإذا كانت مكرهة، يعني هذه أهم مسائل، مسائل الجماع في نهار رمضان. الجماع في نهار رمضان منكر عظيم ومحرم، وهو من حدود الله عز وجل، والصيام يعني من أعظم من أركان الإسلام، وهو من أعظم الواجبات في دين الله عز وجل، يجب على الإنسان أن يحفظه. فإذا وقد ورد الحديث في التشديد والتخويف من الإفطار في رمضان عمدا، وقد سبق ذكر حديث أبي أمامة الباهلي في الدرس الأول، فمن جامع في نهار رمضان وجب عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا الحديث حدث به الزهري, وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حدث به الزهري على نوعين, وكان سبب هذا التحديث بلفظين. اللفظ الأول أنه ذكر فيه أن رجلا جامع في نهار رمضان, وهذا رواه عنه جماعة من المحدثين. واللفظ الآخر أنه قال رجل أفطر في نهار رمضان, وهذا رواه عنه مالك في الموطأ, ورواه عنه جماعة من المحدثين. هذه الرواية المختصرة عن الزهري سببت إشكالا في مذهب الإمام مالك. فمالك يرى الكفارة على كل من يفطر في نهار رمضان وإن لم يكن بجماع. من أفطر بأكل أو شرب أو غيره فيجب عليه الكفارة في نهار رمضان. مالك اعتمد على لفظ الزهري في روايته له, والرواية يعني المعتمدة الصحيحة والتي عليها أكثر المحدثين وفيها طرق الحديث الأخرى أن الكفارة خاصة بمن يجامع في نهار رمضان. هذا للتنبيه يعني حتى أيضا يفهم مذهب مالك. إذا وجد يعني مالك يرى على كل من أفطر في نهار رمضان الكفارة فيعرف سبب قول الإمام مالك بهذا القول. وإذا عرف عن عالم سبب خطئه في مسألة وإن كان لا لوم عليه فيها لأنه أخذ بالنص فيعتذر له عن سبب الخطأ ولا يتابع على هذا الخطأ. من أكثر من فصل في هذه المسألة وبين الخطأ والرواة عن يعني عن الزهري في هذه المسألة وحتى عددهم بالأسماء ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن. والراجح من أقوال أهل العلم أن الكفارة على الرجل والمرأة ليس عليها كفارة سواء كانت مطاوعة أو مكرهة. والسبب في ذلك أن الرجل هو صاحب القوامة على المرأة, والمرأة لا تتمكن من جماعه إلا برضاه, وهو له القوامة عليها, يجب عليه أن يمنعها يعني حتى ولو كانت هي التي تريد منه ذلك فهو صاحب القوامة, فإن فرط في قوامته فهو الذي يتحمل الكفارة. وهذا سبب إيجاب هذه الكفارة على الرجل. والمرأة في هذه الحادثة لم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه بأن عليها كفارة. اختلف الفقهاء في مسألة أخرى وهي في من تزني في نهار رمضان والعياذ بالله. هذه ليست مسألة بالقوامة. امرأة زنت في نهار رمضان الصحيح أن عليها الكفارة وعليها القضاء. تكلموا عن من جامع مرارا. الذي يجامع مرارا إن كان في يوم واحد فكفارة واحدة على الصحيح, يعني بعض أهل العلم يقول على كل جماع كفارة. وإن كان الصحيح والراجح والله تعالى أعلم أنه إن كان في يوم واحد فكفارة واحدة, وإن كرر الجماع في أيام ففي كل يوم جامع فيه كفارة. مسألة من جامع ناسيا أنه صائم, يعني رجل ذهل عن الصيام, وهذه يعني قد ترد, يعني إنسان جامع يعني وإن كانت نادرة الوقوع جدا وقد يكون لها سبب يكون الإنسان كثير الأسفار مثلا أو يكون مسافر ويقدم ويذهل عن القدوم مثلا بسبب نوم أو غيره ثم استيقاظ ونحو ذلك، إن حصل شيء من هذا الراجح والله تعالى أعلم أنه إذا جامع ناسيا أنه في رمضان أنه لا كفارة عليه لأنه لم يتعمد انتهاك حرمة الشهر. وأما القضاء فيجب عليه القضاء لأنه أفطر متعمدا. يعني تكلم العلماء على مسائل يعني نخشى أن يضيق بنا الوقت عن تناولها، لكن نأتي إلى أشهر هذه المسائل أو قد تكون من أشهرها. الاستمناء في نهاية رمضان سواء للرجل أو المرأة، الصحيح أنه إذا حصل الإنزال فقد فسد الصوم، إذا حصل الإنزال فقد فسد الصوم سواء من الرجل أو المرأة، ويجب عليه القضاء ولا كفارة عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن كل ما عاد على شرط من شروط صحة الأداء بالإبطال فهو مفسد للصوم، تناول المفطرات مفسد للصوم، الإخلال بركن الصيام مفسد للصوم، هذه الثلاث احفظوها. يعني رجل ارتد في نهار رمضان يفسد صومه ولا يفسد؟ من أجيب؟ ارتد ثم أسلم، نعم يفسد صومه، لكن هل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ يكون حكمه حكم المسلم الجديد، لا يجب عليه الإمساك في ذلك اليوم. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ويجب عليه الصيام في الأيام المقبلة. نتكلم الآن عن آداب الصيام. آداب الصيام تنقسم إلى خمسة أقسام: ما يجب على الصائم، ما يستحب للصائم، ما يباح للصائم، ما يكره للصائم، ما يحرم على الصائم. إذا ضبطها الطالب العلم ضبط آداب الصيام. فمما يجب على الصائم أن يحفظ صيامه مما يفسده من المفطرات، ويحفظ صيامه مما يبطله أو يحبط ثوابه، يعني من قول الزور والعمل به، تعرفون الحديث الوارد في هذا. ما يستحب للصائم، يستحب له جملة من الأمور سأذكرها يعني ذكرا سريعا، والأدلة يعني معروفة، يعني يمكن الرجوع إلى يعني بعض المراجع وأخذها وقد تكون يعني متيسرة لديك. أولا تعجيل الفطر وتأخير السحور، أكلة السحر، الدعاء عند الفطر أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، أن يدعو بما ورد، وهذه قد سبق ذكر أدلتها في الدرس الماضي. أيضا الازدياد من النوافل، الاكثار من الصدقة وقراءة القرآن، الاجتهاد في العبادة ولا سيما في العشر الأواخر، العمرة في رمضان وقد ورد في فضلها أنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتكاف ولا سيما الاعتكاف المسنون، في العشر الأواخر قيام رمضان، الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا دخل الجنة، حديث في متفق عليه من حديث أبي هريرة. أيضا تحري ليلة القدر، وقد ورد بعض ما فيها من الفضل والكلام على ليلة القدر يقول، لكن يعني يمكن الرجوع إليه في مراجع. ما يباح للصائم، طبعا راجح في ليلة القدر أنها متنقلة يعني، وأنها في العشر الأواخر، وأرجى أيامها أرجاها تكون في الوتر من السبع الأواخر، وأن صبيحتها تطلع في صبيحتها تطلع الشمس لا شعاع لها، ويكون الملائكة في ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحصى، وأنها سلام كما وصف الله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حرم خيرها فقد حرم، نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا خيرها. ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومن صلى العشاء مع الجماعة وصلى الفجر مع الجماعة كتب له أجر قيام ليلة، ليكون قد قام ليلة القدر بإذن الله تعالى. ويسن أن يدعو فيها بما ورد من حديث عائشة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ما يباح للصائم يذكر فيه ما ترجح عدم الفطر به، وما توهم بعض العامة أنه يفطر وليس كذلك. يعني من أهم ذلك المضمضة بالماء لا تفطر، الكحل والسعوط، السعوط ما يأسف عن طريق الأذن، إلا أن يكون فيه أن يكون من النوع الذي فيه مادة علاجية يعني تدخل إلى الجوف، هذا قد يكون حتى أحيانا في بعض الأشياء التي يكون لها أعراض، حتى في بعض المخدرات التي تكون عن طريق الشم، فهذه تفطر إذا كان فيها مادة تدخل عن طريق إلى الجوف كما يكون في يعني ما تفندل. التقدير في العين والأنف والأذن ما يبخ لعلاج ضيق التنفس، بلع الريق هذا لا يفطر، ذوق الطعام الطيب والسواك، الاغتسال والسباحة والتبرد بالماء، الحقنة التي هي يعني من أشهر تطبيقاتها، هي تستخدم إلى العصر الحاضر الحقنة، لكن أكثر استخداما منها ما يسمى بالتحميلة، تحميلة على نوعين، نوع لا يفطر وهو ما يكون أثره لا يقوم مقام الأكل والشرب، إنما هو مثلا لإخراج طعام محتبس في يعني في الأمعاء أو شيء محتبس في الأمعاء لإخراجها ونحو ذلك. أما إذا كان له أثر يدخل إلى البدن عن طريق العروق يعني كالتحميلة التي تؤخذ لتخفيض الحرارة، تخفيض درجة الحرارة، فهذه تفطر لأنها تقوم مقام الأكل والشرب، لأن هذه مادة تدخل إلى الجوف ويكون لها أثر، لذلك نطبق القاعدة هل هي تقوم مقام الأكل والشرب أو لا. أيضا مما يباح التداوي بأشياء بغير مغذي، يعني أشياء لا تغذي مثل التكميد، تدليك، الأشياء التي يعني ليس فيها غذاء ينتقل إلى الجوف، الاكتواء، يعني لو اكتوى في نهاية رمضان فهذا لا يفطر، تقبيل الزوج لزوجته والعكس المباشرة فيما دون الفرج هذه لا تفطر، واختلف العلماء في كراهتها من عدمه، بعض العلماء أباحها وبعضهم كرهها مطلقا، وبعضهم أباحها كرهها للشاب وأباحها لغيره، يدورون حول هؤلاء الذين فرقوا حول الخشية على الصائم أن لا يملك إربه، كما قالت عائشة أيكم يملك إربه، الإنسان إذا كان يعرف من نفسه أنه لا يملك نفسه ربما يعني تدعوه نفسه إلى يعني مجاوزة حد الله عز وجل فإنه يمتنع من ذلك. لكن إذا كان يملك إربه ويعرف من نفسه أنه لا يتجاوز حدود الله عز وجل فالمباشرة فيما دون الفرج لا بأس بها. أيضا مما يباح تأخير الغسل من الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر، يعني لو طلع عليه الفجر وهو جنب ثم اغتسل وصلى الفجر فصومه صحيح. كذلك الفصد والتشريط وقلع الضرس ونحو ذلك هذا جائز. مما يكره للصائم المبالغة في الاستنشاق، من حديث لقيط بن عمرو بن صبره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. مما يكره له أيضا إضاعة وقت الصوم بالنوم واللهو وما لا يليق من القول. ينبغي للصائم أن يعني يحفظ صيامه من هذه الأمور. أيضا مما يحرم على الصائم يحرم عليه المفطرات وقد سبق ذكرها، ويحرم عليه وصال الأيام. قلنا أن الوصال على نوعين، وصال إلى السحر ووصال الأيام. وصال الأيام محرم على الراجح، أما الوصال إلى السحر فجائز لمن وجد في نفسه نحمة في العبادة فهذا جائز له أن يواصل إلى السحر. وإن كان الوصال يضعفه عن القيام فالأفضل في حقه أن لا يواصل، فإن يكون نشيطا قائما يتهجد وهو نشيط أولى من أن يتهجد وهو منهك، يعني إنهاكا يضعفه عن الخشوع. مما يحرم على الصائم قول الزور والعمل به والغيبة والكذب، يعني قول الزور والعمل به والغيبة والكذب هذا مما ورد النص عليه نصا خاصا في تحريمه على الصائم وهو محرم على الصائم وغيره، لكن نص على الصائم في ذلك لما فيه من يعني ما ذكر من إفساد ثواب الصيام، وينبغي للصائم أن يحفظ يعني صيامه مما يفسده أو ينقص ثوابه. وقد قيل ورد في الأثر أنه ينبغي للمؤمن أن لا يجعل يوم فطره ويوم صومه سواء، يعني يجعل يوم صومه متميزا عن يوم فطره بالعبادة بالسمت بالمحافظة على بالامتناع عن اللهو واللهو ونحو ذلك. المسألة الأخيرة في قضاء الصوم، وقضاء الصوم يعني فيه مسائل لكن من أشهرها القضاء طبعا على أنواع، أشهره وأولى قضاء صيام شهر رمضان لمن أفطر بعذر. من أفطر لغير عذر ما حكمه؟ إنسان تعمد الفطر في نهار رمضان. اختلف أهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى ظاهر حديث من أفطر يوم من رمضان بلا عذر لم يقضه صوم الدهر وإن صامه، وقال سعيد بن المسيب يستغفر الله ويصوم. وهذا القول هو الصحيح أن من أفطر بغير عذر في نهار رمضان له حالة، إما أن يندم ويتوب واستغفر الله عز وجل فهنا يجب عليه القضاء لأنه تائب ويقضي، إذا لم يندم ولم يتب على هذا الأمر فلا يقضيه صيام الدهر وإن صامه. نعيد أن من أفطر في رمضان بغير عذر فلا يخلو حاله من حالين، إما أن يكون أن يندم ويتوب ويستغفر الله عز وجل أو لا يندم على ما بدر منه ولا يتوب، فإذا لم يتوب فلا يجزيه صيام الدهر كله عن صامه. أما إن تاب وأناب فتقبل توبته ويجب عليه أن يقضي يوما ما كان اليوم الذي أفطره. هل يشترط أن يكون القضاء متتابعا في نهار رمضان من أيام رمضان؟ لا يشترط أن يكون القضاء متتابعا. وكذلك أيضا إذا وجب عليه صيام كفارة مثلا، كان يكون عليه كفارة شهرين متتابعين أو عليه نذر صيام شهر أو أسبوع أو نحو ذلك، اشترط أن يصومه متتابعا أو الكفارة كانت متتابعة عليه، ثم صار عنده عذر يعني اقتضى أن يفطر فيه أياما، فإن قضاء هذه الأيام لا يجب أن يكون متتابعا. يعني مثلا امرأة كان عليها قضاء مثلا وليكن مثلا نذرت أن تصوم شهرا، نذرت أن تصوم شهرا متتابعا يعني صوم شهرا، فبدأت في الصيام وأثناء هذا الشهر أتتها عادتها الشهرية حاضت، فما الحكم؟ تفطر أيام حيضها ثم تقضي. هل ما تقضيه من الأيام يجب أن يكون متتابعا؟ لا يجب أن يكون متتابعا، يجب أن يكون بعدة الأيام كما قال الله عز وجل فعدة من أيام أخر، يجب أن يكون العدد متساويا. من أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر، اختلف أهل العلم، من أهل العلم من قال يجب عليه بعد ذلك أن يقضي ويطعم، والصحيح أنه يجب عليه القضاء فقط ولا يجوز له أن يؤخره حتى يدخل عليه رمضان آخر، يجب عليه التوبة والقضاء. يعني هذه أهم المسائل، يعني استعرضناها استعراضا سريعا، وكان بودي أن نفصل يعني في كثير من المسائل، لكن هذا يعني ما وجدته متاحا بحسب الوقت. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما كان فيه من زلل وخطأ. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. بركة السحور عامة في صيام الفرض وغيره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. فالحديث لم يخصص يعني رمضان عن غيره فهو عام. هذا قول من الأقوال. بالنسبة للبخور، البخور فيه قولان لأهل العلم، مسألة أن يمكن الاحتراز منه ليس على كل حال، أحيانا يكون الإنسان في موضع لا يحترز منه، يعني يدخل في مجلس وتكون الرائحة يعني كبيرة، مثلا لو إنسان دخل مثلا الحريق مثلا معين، دخل فيه دخان، يعني لا يشترط أن تكون يعني التفطير، يعني دخل في مكان فيه دخان هل يفطر بذلك؟ صحيح أنه لا يفطر. والبخور يعني بعض العلماء يقول له جرم، وصحيح أنه يعني كما يستنشق الروائح الطيبة، يعني مسألة له رائحة نفاذة هذا يعني أمر لا ينكر، لكن هل كل شيء له رائحة مثاده يكون مفطرا؟ يعني هذا يعني طرد هذا القول بعمومه يسبب مشقة كبيرة على المسلمين، لأن يعني قل أن تجد شيئا إلا أن يكون له راحة. يعني الإنسان مثلا يعيش في مزارع لديه بساتين، هذه لها روائح يعني قريبة رائحتها من رائحة البخور. إذا كان المقصود بالجرم هو ما يجده الإنسان من رائحة زكية، فهذا موجود أيضا في العطور الأخرى. يعني العلة موجودة. فالقول بالتفطير بالبخور يعني فيه مشقة كبيرة، ثم إنه لا دليل عليه مع عموم البلوى به حتى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم نقل. وهذا أهم دليل على هذه المسألة، هو عدم الدليل. يعني إذا كان مسألة على الجرم فقط فقلنا أنه لو مر لو كان فيه غبار بالإجماع لا يفطر عليه، لا يفطر ولا يفسد صومه. لو مر بحريق مثلا ووجد رائحة الحريق أو استنشق شيئا منه فإنه بالإجماع يعني لا يفسد صومه. لو استنشق روائح زكية، هذه حكي فيها بعض الخلاف، والراجح أنه لا يفسد صومه، وكذلك البخور لا يفسد الصوم. فرق بين هذا وهذا. قد يقال بالذي يفسد الصوم هو ما كان له يعني مثل ما ذكرتكم من المخدرات التي تكون عن طريق الشم، وهذا يكون في بعض السعوط مثلا. إذا كان شيء من التبخيرات يعني قد تفسد عقل الإنسان، قد يكون فيها أثر علاجي يعني ظاهر ومعروف، فهذه يقال إنها تفطر الصائم، لأنها تكون حينئذ بمثابة الأكل والشرب، يعني تقوم مقام الأكل والشرب. فرجع كلامنا كله على تطبيق القاعدة التي سبق ذكرها. حكم بخاخ الربو إذا وجد طعمه في فمه. الطعم يعني مجرد أن يجد الطعم هذا لا يفطر، يعني الطعم ليس بمفطر. البخاخ العبرة بالبخاخ، البخاخ ليس بأكل وشرب ولا يقوم مقام الأكل والشرب، فهو مباح. يعني ما يجد الإنسان في طعمه في فمه، أحيانا الإنسان لو ذكر عنده بعض الأطعمة ربما يجد طعمها في فمه، يعني بالكلام. يعني بعضهم لو يذكر له الليمون مثلا أو يوصف له يجد مباشرة طعمه في فمه. هذا من الأثر النفسي أحيانا يكون. ذكر أيضا عن أثر عن عمر بن الخطاب أنه كان رجل عنده رجل مجذوم، فقدم أناس من اليمن يتطببون، فكان من طبهم أنهم يأخذون الحنظل فيشكرونه نصفين ثم يدعكون به باطن قدميه حتى يتنخمه، يعني يبصق طعم الحنظل. هذا يدل على أن هناك يعني انتقال من مسألة الطعم ومن هذه الطعمة. يعني هذه فيها أمور يعني الله أعلم كيف تنتقل يعني في الأعضاء، لكن يعني هذا مما ذكر. تقول: ما حكم الشك في الطهر إذا التبس على المرأة في النازل من الرحم؟ هل هو من الحيض فلا تدري أتمسك أم لا؟ الشك إما أن يكون شك في الطهر أو شك في الحيض. أنا لم أفهم السؤال، أوله في الشك في الطهر ثم الآخر في الحيض. لكن إذا كان الشك في الطهر يعني هي حائض ثم شكت هل هي طهرت أم لا، الأصل بقاء الحيض حتى تتيقن الطهر، يعني حتى ترى أنها طاهر تتيقن ذلك طهرا تيقنا لا لبس فيه. والنساء يختلفن في الطهر، منهن من ترى القصة البيضاء وتعرف طهرها بذلك، ومنهن من يكون طهرها الجفاف. فإذا عرفت طهرها المرأة وتبينته كان لها حكم الطهر. أما إذا كانت لا زالت في الشك فالأصل بقاء الحيض. وكذلك إذا كانت يعني طاهرا ثم رأت شيئا لا تدري هل هو حيض أو لا، وكان يعني موعد حيضها قد قرب، فالأصل بقاء طهرها. فإن كان هذا هو الحيض فيأخذ حكمه. حكم صيام الست من شوال قبل قضاء لمن يشق عليه الاتيان بهما جميعا. مسألة هذه كنت سأتناولها لكن خشيت أن يطول الوقت. الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه لا بأس بأن يتقدم صيام التطوع على صيام القضاء، لأن إيجاب تقديم صيام القضاء لا دليل عليه. الإنسان له فسحة يعني من هذا الشهر إلى رمضان القادم، فهو واجب موسع، يعني إن شاء أن يصومه في شهر شوال أو في ذي القعدة أو في رجب أو في شعبان، هو موسع عليه بغير كراهة. الواجب الموسع له وقته ولم يخرج عن وقته، ويجوز أن يتنفل في خلال ذلك، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن لو تضايق الوقت، يعني امرأة عليها صيام 20 يوما وجاء مثلا العشر 10 من شعبان مثلا أو نحوها، تضايق الوقت عليها، هل تتطوع أو تصوم القضاء؟ يجب عليها أن تصوم القضاء. فتقديم التطوع قبل القضاء لا كراهة فيه على الصحيح من أقوال أهل العلم. عائشة رضي الله عنها نقل عنها أنها كانت لا تقضي إلا في شعبان من الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل عائشة لا يظن فيها أنها تفوت صيام الأيام الفاضلة كيوم عرفة ويوم عاشوراء ونحو ذلك. إذا أكثر الإنسان من الطعام فأحيانا يشعر بأن الأكل يصعد عند الحلق، فهل يلفظه أم يبتلعه؟ لا، إذا خرج إلى الفم لا يجوز أن يبتلعه، يعني سواء كان صائما أو غير صائم، لأن ما خرج هذا يلفظ. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هيبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. المقصود أن هذا ليس من صفات الإنسان، هذا من صفات يعني من شأن يعني ما يستقدر أن يأكل الإنسان قيئه، وهو ما يحرم للاستقدار. فلذلك إذا وصل إلى الفم يلفظه، أما إذا كان في الحلق أو نحوه فلا يستدعي القيء بحيث أنه يتقيأ حتى يخرجه. إذا تقيأ عامدا وجب عليه القضاء. وأحيانا بعض الناس يكون لديهم يعني شيء من يعني ما يستدعي العلاج، يعني خصوصا ما يكون في الصمام الأعلى عند المعدة إذا كان مفتوحا، فإن هذا يسبب ارتجاعا حيث يشعر الإنسان بالأحماض وما يكون أيضا أحيانا عند فيضان بعض السوائل قد يشعر بها. وإذا أخذ دواء عن ذلك بحيث يحكم الصمام الأعلى للمعدة يحكم قفله، فإن هذا مما يذهب عنه ما يجد بإذن الله تعالى. تقول: شخص مسافر لمدة 5 أشهر هل يصوم رمضان؟ يعني خمسة أشهر من ضمنها رمضان يعني لم يوضح. إذا كان رمضان ضمن أشهره التي سافر فيها ودخل عليه رمضان وهو مسافر فيجوز له الفطر، لأنه داخل ضمن قوله تعالى من كان منكم مريضا أو على سفر. بعض أهل العلم يفرق في مسألة السفر، طبعا مسألة السفر وتحديد المدة هذا فيها نوعين. نوع فيه إجماع من أهل العلم يعني جهة المدة، ونوع فيه خلاف. النوع الذي فيه إجماع من كان يريد، من يقول أنا أسافر اليوم أسافر غدا، يعني هو يريد الرجوع لم يجمع الإقامة لكن حبسه حابس، فهذا بإجماع أهل العلم أنه له الترخص برخص السفر وهو مسافر. وقد نقل عن أنس بن مالك أنه قصر الصلاة في الشام سنتين، وعبد الله بن عمر حبسه الثلج في أذربيجان ستة أشهر فكان يقصر الصلاة ستة أشهر. فهذه المسألة فيها إجماع. إذا كان يجمع الإقامة اختلف العلماء، يعني أكثر أصحاب المذاهب حددوها بعضهم بأربعة أيام بعضهم بثلاثة أيام، واختلفوا في تفاصيل ذلك. ونقل عن ابن عباس التحديد بتسعة عشر يوما، والراجح وهو قول لبعض الفقهاء واختيار شيخ الإسلام أنه لا يحدد بمدة، بل متى ما كان يطلق عليه عرفا أنه مسافر فهو مسافر. يعني إنسان قدم لأمر من الأمور يمكث هنا أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين أو نحو ذلك، فإن كان يطلق عليه عرفا أنه مسافر فهو مسافر. أما إذا كان أقام إقامة بحيث أنه يعني كما يقيم المقيمون في البلد، مثلا إنسان استأجر مكان وجلس ونحو ذلك واستقر يعني في هذا المكان، فإن هذا يعتبر مقيما ولا يعتبر مسافرا. يقول الذي لم يقضي ما عليه وفاتت عليه عدة رمضانات كيف يقضي؟ هل يوم فقط عن التأخير رغم أنه عدة رمضانات فاتت؟ وهل يصح يطعم من اليوم ثم بعد مدة يصوم في حال القضاء مع الكفارة؟ يجب عليه التوبة لأنه فوت الواجب عن وقته اللي هو القضاء، يجب عليه التوبة والقضاء. أما الإطعام فلا يجب عليه، ما دام قادر على القضاء فلا يجب عليه الإطعام، لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل، هذا صحيح من أقوال أهل العلم. ينبغي للصائم أن يحفظ بالنسبة للنظر إلى المقاطع المثيرة خاصة في المسلسلات ونزول المذي أو مشابه ما حكمه. يجب على الصائم أن يحفظ صيامه مما يجرحه ويقدح فيه، لكن لو وقع منه شيء من ذلك فالعبرة بنزول المني وليس بنزول المذي. فإذا أنزل مستلذا بنظر أو فكرة أو نحو ذلك طالما أنه بعمل منه فالصحيح أنه يفطر، لأنه لم يدع شهوته لله عز وجل فيكون القضاء عليه واجبا وصومه فاسدا. ابن حزم خالف في هذه المسألة وله استدلال عجيب جدا، قال مس الذكر لا يفطر ولو أنزل بغير اختياره لم يفطر. المحتلم من احتلم في نهار رمضان فإنه لا يفطر بذلك. قال ابن حزم فكيف، فمن قال أنهما إذا اجتمع يفطران؟ يعني إذا، وهذا استدلال يعني عجيب جدا، يعني يذكرني بإجابة بعض الفقهاء لمن قال العنب لو أن إنسانا شرب عصير عنب هل يحرم؟ قال لا يحرم. فتمادى في الوصف حتى وصف الخمر وإنما هو من عصير العنب. فقال له ونقل هذا عن القاضي إياس قال لو حصبتك بتراب كان يضرك ذلك شيئا؟ قال لا. قال فإن رششت عليك ما أنا كان يضرك ذلك شيئا؟ قال لا. قال فإذا قال وإذا حصبتك بلبن يضرك ذلك شيئا؟ قال لا. قال فإذا جمعت التراب على اللبن على الماء وخلطتهما حتى يجف وخلطته حتى تجف ثم حصبتك بها يضرك ذلك؟ قال نعم. قال فذلك كذلك. فالأمر يعني الذي يستمي هو لم يدع شهوته لله عز وجل، والعبرة بتحقق قاعدة المفطر. المسافر الذي ذهب للعمرة في رمضان ما السنة في حقه بالنسبة للرواتب؟ يتركها أم يأتي بها لعظم الزمان؟ أما السنن الرواتب فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصليها إلا الوتر. فالوتر يصليها ما يتركها، وركعتي الفجر. أما ما عدا ذلك فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. تقول أحسن الله عليكم، هل يجوز تغيير الطفل إذا أحدث داخل المسجد مع التحرز من وقوع النجاسة؟ إذا كان الطفل خارج المسجد وأحدث فلا يجوز الدخول به إلى المسجد ثم التغيير له يعني داخل المسجد. أما إذا كان هو داخل المسجد وأحدث فهذا من إخراج الأذى، يغير له ويخرج الأذى. بارك الله فيكم وعافاكم الله، تقبل الله عز وجل منا ومنكم. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان وأن يوفقنا فيه لحسن الصيام والقيام، وأن يجعلنا من أوفر عباده حظا ونصيبا في هذا الشهر الكريم ولا سيما في ليلة القدر، وأن يعظم لنا فيها الأجر، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يعز شأنهم، وأن يرد عنهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.